ولو كان الرهن حيوانا فمات واختلف في حياته وقت الرهن أو القبض.
هذه قاعدة مفيدة، وهي أنهما إذا اختلفا في صحة العقد أو فساده فالقول قول من يدعي الصحة، لأن الأصل في عقود المسلمين السلامة. لكن اختلفوا فيما إذا ادعى أحد المتعاقدين أنه عقد وهو صغير لم يبلغ، فقال بعضهم إن القول قول من يدعي الصغر لأن الأصل عدم البلوغ، وقال بعضهم القول قول من يدعي الصحة لأن الأصل السلامة. وهذا فيما إذا كان الصغير حين الادعاء بالغا، أما إذا كان صغيرا فالأمر ظاهر لا يزال صغيرا. لكن لو قال أنا نعم بعتك سيارتي وأنا لم أبلغ، فقال بل إنك بالغ. فمنهم من يقول القول قول المشتري لأنه يدعي سلامة العقد وصحته، وهذا هو الأصل في عقود المسلمين. ومنهم من يقول القول قول البائع الذي يدعي الصغر، لأن الأصل إيش؟ عدم البلوغ. وهنا الاختلاف في شرط سابق. أما لو كان اختلاف في شرط لاحق مثل أن يقول بيعتنيه بعد أذان الجمعة الثاني فلا صح، والثاني قال بل قبله فيصح، فالقول قول من يدعي أنه قبله لأن الأصل الصحة والسلام. والراجح عندي في مسألة الصغر أنه ينظر إلى القرائن، إذا كانت مدة العقد بعيدة يعني يمكن أن يكون باعه قبل أن يبلغ فالقول قول من الداعي، وأما إذا كانت قريبة والاحتمال قوي فالأصل إيش؟ الصحة. نعم.
ولو كان الرهن حيوانا فمات واختلف في حياته وقت الرهن أو القبض فحكمه حكم عصير، وإن أنكر المرتهن قبضه فالقول قوله لأن الأصل معه، وإن وجده معيبا واختلف في حدوثه ففيه وجهان مبنيان على الروايتين في البيع. فصل. إذا كان لرجل على آخر ألف برهن وألف بغير رهن فقضاه ألفا وقال قضيت دين الرهن فقال هي عن الألف الآخر فالقول قول الراهن سواء اختلفا في لفظه أو نيته، لأنها تنتقل منه فكان القول قوله في صفة النقل وهو أعلم بنيته، ولو دفعها من غير لفظ ولا نية فله صرفها إلى أيهما شاء، كما لو دفع زكاة أحد الألفين فإن أبرأه المرتهن من أحدهما فالقول قول المرتهن لذلك، وإن أطلق فله صرفها إلى أيهما شاء، ذكره أبو بكر.
واضح من أوضح ما يكون. طيب هذا الراهن قضى ألفا وكان عليه ألفان، أحدهما براهن والثاني غير راهن، فقال الدائن أنت دفعت الألف الذي بغير راهن، ليبقى الألف الثاني براهن ويكون الراهن عند المدفوع إليه عند الدائن، وقال الدافع وهو الراهن بل قضيت الألف التي فيها الرهن من أجل أن يفك الرهن ويأخذ رهنه، فالقول قول الراهن لأنه هو الغارم ولأنه أعلم بنيته. عكس هذه المسألة إذا أوفى وفيه رهن، اقرأ العبارة الأخيرة التي أشبه على كما لو دفع إليه فإن أبرأه المرتهن، أبرأه المرتهن هذا ما دفع، للمرتهن دينان أحدهما برهن والرهن في يد المرتهن والثاني بلا رهن، فأبرأه، قال أبرأتك من أحد الألفين. فقال المرتهن أبرأتك من الألف الذي ليس فيها رهن، يبقى الألف الباقي برهن. وقال الراهن بل أبرأتني من الألف التي فيها الرهن، علشان إيش؟ يفك رهن، لأجل أن يفك رهن. فالقول قول المرتهن لأنه هو الذي أبرأه، فالقول قول. إذا قال أنا أراه الدين الذي ليس فيه رهن، قلنا طبعا يبقى، قلنا القول قوله ويبقى الدين الثاني في مقابل الرهن، يعني عكس المسألة، وعكسها بعكس.
فصل. وإن كان عليه ألفان لرجلين فادعى كل واحد منهما أنه رهنه عبده بدينه فأنكرهما حلف لهما، وإن صدق أحدهما أو قال هو السابق سلمه إليه وحلف للآخر، وإن نكل والعبد في يد أحدهما فعليه للآخر قيمته تجعل رهنا لأنه فوته على الثاني بإقراره للأول أو بتسليمه إليه. وقال القاضي هل يرجح صاحب اليد أو المقر له؟ يحتمل وجهين، وإن قال لا أعلم المرتهن منهما أو السابق حلف على ذلك، والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه، وإن كان في أيديهما أو يد غيرهما فالحكم في ذلك كالحكم فيما إذا ادعيا ملكه. فصل. فإن ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدهما بدينه فأنكراه فالقول قولهما، وإن شهد كل واحد منهما على الآخر قبلت شهادته لأنه لا يجلب بهذه الشهادة نفعا ولا يدفع بها ضررا، وإن أقر أحدهما وحده لزم في نصيبه وتسمع شهادته على صاحبه لما ذكرناه. فصل. وإن ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط فالقول قوله لأنه أمين فأشبه المودع، وإن ادعى الرد ففيه وجهان، أحدهما يقبل قوله لذلك والثاني لا يقبل لأنه قبضه لنفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر، وإن أعتق الراهن الجارية أو وطئها.
هذا فيه إشارة لمن يقبل قوله في الرد، الذي يقبل قوله في الرد كانت العين عنده لمصلحة مالكها المحضة، فالقول قوله في الرد كالوديعة، وإذا كانت لمصلحة القابض المحضة فلا تقبل كالعارية. العارية بيد المستعير لمصلحة من؟ المستعير. فإذا ادعى الرد لم يقبل قوله. والثالث أن تكون لمصلحتهما جميعا كالعين المستأجرة. العين المستأجرة فيها مصلحة المؤجر مالك العين، وفيها مصلحة المستأجر مالك المنفعة، فهل يقبل قوله في الرد؟ فيه قولان في المدى، منهم من رجح القول بأن القول قول من هي بيده، ومنهم من قال بالعكس. ومثل هذا ينبغي أن يقال إنه ينظر إلى القرائن ولو ضعفت، فأنا شهدت له القرينة بالصدق قبل قوله، فصاف الأحوال إذن ثلاث. نعم.
وإن أعتق الراهن الجارية أو وطئها فادعى أنه بإذن المرتهن فأنكره فالقول قول المرتهن لأن الأصل معه، فإن نكل قضي عليه، فإن صدقه فأتت بولد فأنكر المرتهن مدة الحمل فالقول قوله لأن الأصل عدمها، وإن وطئها المرتهن بإذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه، لأن الحد يدرأ بالشبهات ولا مهر، لأنه حق للسيد فسقط بإذنه، والولد حر يلحقه نسبه لأنه من وطء شبهة.
الذي يلحق بنسبه يلحقه نسبه يلحقه نسبه،
والولد حر يلحقه نسبه لأنه من وطئ شبهة، ولا تصير أم ولد لأنه لا ملك له فيها، وإن لم تكن له شبهة فعليه الحد والمهر وولده رقيق.
انتهى الوقت. انتهى باقي. المرتهن يقبل قوله في الرد؟ لا، ما ذكر المرتهن. المرتهن ذكر لي وجهان، ذكر لي وجهين. نعم. ها وهمت إيه؟ أظن لك يكون مضمون. نعم. لا، ما يمكن تتفق القرائن أبدا. لا بد من أحدهما أشد أمنا، أقوى أمنا وإيمانا من الآخر، يعني اتفاقها نادر جدا. يا سليم عندك يا سؤال؟ نعم. طيب لا بأس، قضاء. زين. نعم.
المشاريع الخيرية كثير من المشاريع تعلن عن حساب في أحد البنوك،
عن
طبق حساب.
نعم.
في أحد البنوك على من أراد أن يتبرع أنه يجعل حساب هذا الشخص ملامين على
البنوك. نعم.
فهل نقول هذا قرض وديعة أو قرض قرض؟
كل ما يعطى البنك فهو قرض.
فهل يمنع ذلك؟
كيف؟ لا لا، جرى في العادة عند الناس أنه لا بأس به.
يعني
جرى العادة مضطردة. نعم. وهو تعدى وفرط يضمنها للفقراء لمن جمعها له، سواء لفقراء أو لشخص مالي، يكون متعديا.
لكن ما تجد
كيف؟ مجرد تصرفه فيها يعتبر، حتى لو استقرضها في السوق ليدفعها في بيته. يعني مثلا قد يشتري سلعة من السوق وقد أعطي 100 ريال لهذا الصندوق الخيري، فأخرجها من مخباته وشرابه، ليس له حق.
لكن لا يستطيع
الحال هذا،
لأن
المصلحة في غير تبعها الآن
إلى
جهة التي يدفع فيها. نعم.
لا
يخليها تبقى عنده وديعة. لا لا، مؤتمن، ما في شك. نعم. إيش؟ اتفق. نعم.
لكن السلف قال المودع انه مفرط، وقال المودع غير بسيط، قلنا بانه يرضي الارض،
المذهب بارك الله في العارية أنه ضامن كل حال في العارية سواء فرط أو لم يفرط. والصحيح أن العارية كغيرها من الأمانات، إن تعدى أو فرط ضمن وإلا فلا ضمن عليه. معلومة إذا اختلف فيها في كون هذا الشيء تفريطا أم لا، واتفق على الفعل اتفق على ما حصل، لكن ادعى الذي عنده أنه ليس بتفريط وادعى المالك أنه بتفريط. نرجع إلى العرف. مهم موجة أنت ذكرت عارية، هما لك العارية نعم الذي أمامك وهم وأنت أخطأت، ونسأل الله اليقين. وإلى درس قادم إن شاء الله. أن فلانه لا يستحق مطالبة خطية إيش؟ منعه من ماله أو من التصرف.
منعه من ماله.
فإن أراد سفرا يحل دينه قبل قدومه منه فلغريمه منعه إلا برهن أو ضمين مليء، لأنه ليس له تأخير الحق عن محله وفي السفر تأخيره. وإن لم يكن كذلك ففيه روايتان، إحداهما له منعه لأن قدومه عند المحل غير متيقن ولا ظاهر فملك منعه منه، والثانية ليس له منعه لأنه لا يملك المطالبة به في الحال، ولا يعلم أن السفر مانع منها عند الحلول، فأشبه السفر القصير. وإن كان الدين حالا والغريم معسرا لم تجز مطالبته، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
وإن كان ذو عسرة فيها إشكال، وهو رفع ذو مع أن المتبادر أن تكون منصوبة. ما مصالح؟ ما الإشكال؟ ما الإشكال؟ والمتوقع فما الجواب؟ أنها تامة. وكل معنى إن كانت عسرة أي إن وجد هنا. المعنى إذا كان المدين معسرا فنظرة إلى ميسر، أي فعل الطالب نظرة أي إنظار إلى ميسرة. وحذف الخبر هنا من أجل أن يكون الذي يبدر إلى ذهن المخاطب وسمع المخاطب هو الإنذار دون الوجوب. يعني كلمة نظرة فنظرة وقعها في النفس أعظم من فعليه نظرة، وهذا من بلغة القرآن. فهنا استفدنا أولا الاختصار، وثانيا قوة وقع الكلام على النفس. طيب لو أن فقيرا أتى إلى شخص وقال أريد أن تبيعني شيئا إذا أجل، لأن الآن ليس عندي شيء، قال إلى متى؟ قال إلى أن يسر الله عليك. أيجوز هذا الشرط؟ نعم مجهول متى يسر الله عليك. نقول هذا الشرط جائز لا لأنه مجهول أو معلوم، لكن لأنه هو مقتضى العقد، إذ أن مقتضى العقد أن الإنسان الفقير إذا بيع عليه فإنه لا يطالب إلا بعد الميسرة فيكون هذا كالتأكيد. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قدم ببز له من الشام فقالت له عائشة: يا رسول الله لو أرسلت إلى فلان، قدم له بز من الشام فأرسل إليه وقال له في الأجل إلى ميسرة، فأبى الرجل لم يبع. فدل ذلك على جواز شراء الفقير بأجل إلى ميسرة. نعم.
ولا يملك حبسه ولا ملازمته لأنه دين لا يملك المطالبة به، فلم يملك به ذلك كالمؤجل. فإن كان ذا صنعة ففيه روايتان، إحداهما يجبر على إجارة نفسه، لما روي أن رجلا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه ما ولم يكن وراءه مال، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا وباعه بخمسة أبعرة، والحر لا يباع، فعلم أنه باع منافعه. ولأن الإجارة عقد معاوضة فجاز أن يجبر عليه كبيع ماله وإجارة أم ولده. والثانية لا يجبر، لما روى أبو سعيد أن رجلا أصيب في ثمان ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. ولأنه نوع تكسب فلم يجبر عليه كالتجارة.
والرواية الأولى أصح إذا صح الحديث، وفيها أيضا دليل قياس. هذا رجل عليه دين ولكنه قاطع على التكسب، فهل نجبره أن يتكسب ليقضي دينه؟ الحديث الأول يدل على ذلك، لأن الرسول باعه بخمسة أبعرة وهو حر، الحر لا يباع، فإذا تعذر بيع عينه تعين بيع منافعه، وهذا هو الكسب. ولأنه قادر على الوفاء بكسبه فلزمه الوفاء به كالقادر على الوفاء بماله، ولا فرق. وأما الحديث الثاني الذي رواه مسلم فلا يعارضه، لأن الجواب عنه سهل. فالنبي فهذه قضية عين، يحتمل أن هذا الرجل الذي خسر في بيعاته يحتمل أنه عاجز عن التكسب، فلم يجبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قوله لأنه نوع تكسب فلم يجبر عليه كالتجارة، فيقال سبحان الله، التجارة لا يلزم بها إذا كان معسرا وهو قادر. إذا قلنا نعم، نقول فرق بينه وبين المنافع. التجارة قد يتجر الإنسان وإيش ويخسر فيزداد دينه، لكن المنافع هو كسبان على كل حال، سيعطى أجره. فالقياس هنا فيه نظر، والحديث لا يعارض الحديث الأول، والقياس مع الحديث الأول أن القادر على الوفاء بكسبه كالقادر على الوفاء بماله، ولا فرق. نعم.
فصل. وإن كان موسرا فلغريمه مطالبته وعليه قضاؤه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه. فإن أبى فله حبسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. من المسند. فإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه، لما روي أن عمر رضي الله عنه قال: إن أسيفع جهينة رضي من دينه إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته، بأن يقال سبق الحاج فأدان معرضا، فمن كان له عليه مال
فدان يعني تدين،
فدان معرضا، فمن كان له عليه مال فليحضر، فإنا بائعوا ماله وقاسموه بين غرمائه، فإن غيب ماله حبسه وعده.
رواه مالك في الموطأ بنحو ساقط عنه عندنا مثبتة.
فإن غيب ماله حبسه وعزره حتى يظهره، ولا يجوز الحجر عليه مع إمكان الوفاء.
قوله عزره حتى يظهره يفيد أنه يكرر التعزير ولو كل يوم حتى يظهره، وهذا ليس كالتعزير على فعل محرم، لأن التعزير على فعل محرم لا يكرر، إذ أنه إذا عزر على فعل محرم انتهى عنه وانتهى الموضوع، لكن التعزير على ترك واجب يكرر حتى يقوم بالواجب. نعم.
ولا يجوز الحجر عليه مع إمكان الوفاء لعدم الحاجة إليه، وإن تعذر الوفاء وخيف من تصرفه في ماله حجر عليه إذا طلبه الغرماء لئلا يدخل الضرر عليهم. فصل. فإن ادعى الإعسار من لم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدمه، فإن عرف له مال أو كان الحق له.
المهم الآن المدين ينقسم إلى أقسام. الأول أن لا يكون عنده شيء يخيبه، فهذا يجب إنظاره ويحرم طلبه ومطالبته وحبسه وتعزيره. دليل ذلك وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الثاني أن يكون عنده مال يكافئ الدين أو يزيد عليه، فهذا يلزم بالوفاء بدون حجر، يلزم بالوفاء بدون حجر، وللحاكم أن يبيع ما شاء من ماله ويوفي به. ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: مقل الغني ظلم، والظلم لا يجوز إقراره إلا إذا رضي المظلوم فالحق له. الثالث أن يكون ماله دون دين، يعني أن الدين أكثر، فهذا يحجر عليه إذا طلب الغرماء ذلك أو بعضهم. والحجر هو أن يمنع من التصرف في ماله، أي في عين ماله، سواء كان المال عينا قائمة أو في الذمة، فلا يجوز أن يبرئ من الدين الذي في ذمة المعسر أو الغني، لأن هذا يضر في الغرماء. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الحجر يثبت سواء حكم بالحاكم أم لا، ولكنه الحجر في التبرع خاصة، وأن من دينه قدر ماله يحرم عليه أن يتبرع بالمال، لا بصدقة ولا بوقف ولا بهدية ولا بهبة. وأما التصرف بالبيع والشراء على وجه لا يضر به فهذا جائز. أما إذا بلغ الحاكم وحكم بالحج عليه منع من التصرف بماله مطلقا، يعني قبر على يد ما يتصرف لا بتبرع ولا بغيره. نعم.
فإن فصل. فإن ادعى الإعسار من لم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدمه، فإن عرف له مال أو كان الحق لزمه في مقابلة مال كثمن مبيع أو قرض لم يقبل قوله إلا ببينة، لأن الأصل بقاء المال ويحبس حتى يقيم البينة. فإن قال غريمي يعلم إعساري فعلى غريمه اليمين لأنه لا يعلم ذلك وأنه لا يعلم ذلك. وإن أقام البينة على تلف المال فعليه اليمين معها أنه معسر لأنه صار بهذه البينة كمن لم يعرف له مال. وإن شهدت بإعساره فادعى غريمه أن له مالا باطنا لم تلزمه يمين لأنه أقام البينة على ما ادعى وتسمع البينة على التلف. وإن لم يكن ذا خبرة باطنة لأنه أمر يعرف بالمشاهدة ولا تسمع على الإعسار إلا من أهل الخبرة بحاله لأنه من الأمور الباطنة. فإن كان في يده مال فأقر به لغيره سئل المقر له فإن كذبه بيع في الدين وإن صدقه سلم إليه. فإن قال الغريم أحلفوه أنه صادق لم يستحلف لأنه لو رجع عن الإقرار لم يقبل منه. وإن طلب يمين المقر له لأنه لو رجع قبل منه. وإن طلب يمين المقر له أحلفناه لأنه لو رجع قبل رجوعه.
هذه المسألة فيها نظر. إذا أقر أنه لفلان وحصل أصار التفصيل أنه إذا أقر أنه لفلان وكان هناك شبهة بأن كان فلان من أصدقائه الخاصين وكان هذا المدين لا يبالي أقضى دينه أم لا، هنا لا يكفي الإقرار، بل لصاحب الدين أن يحلف ويحلف من أقر له أيضا لاحتمال أنه عجيب أنه كاذب. وهذه تقع كثيرا في من عندهم النعرة القبلية، تجد الواحد منهم يشهد ويحلف لصاحبه وإن كان يعلم أنه كاذب لأنه من قبيلته لأنه صديقه وما أشبه ذلك. ومثل هذه المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله يذكرونها على سبيل العموم وعلى سبيل الإطلاق، لكن تقيد بالقرائن بلا شك، لا سيما في أمور المعاملات. نعم العبادات يتوقف فيها على ما جاء في الشريعة، لكن في المعاملات يعمل بالقرائن. ولهذا عمل شاهد يوسف ليش بالقرينة، لما قالت امرأة العزيز حين هرب منها عليه الصلاة والسلام ووجد سيدها عند الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يستنى وعذاب أليم، اتهمت مع أنها هي التي تدعوه إلى نفسه. الحاكم حكم، قال إن كان قميصه قد من قبل فهي صادق وهو كاذب، وإن كان قميصه قد من دبر فهو صادق وهي كاذب. إيش القرينة هنا؟ القرينة شق الثوب، أنه إذا كان من الأمام معناه أنه الذي قلبه وشق ثوبه للفرار منه، وإذا كان من الخلف معناه أنه هرب وليس منه طلب، فلحقته وجرت القميص حتى تمسك. فهذا عمل بالقرائن. ومن العمل بالقرائن قصة داود وسليمان، قصة غريبة. خرجت امرأتان بابنين لهما، فأكل الذئب ابن الكبيرة، فادعت الكبيرة أن ابن الصغير ابنها، والصغيرة تنفي ذلك وتقول هو ابني. تحاكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام فأخذ بدعوى الكبيرة اجتهادا منه، قال هذه صغيرة شابة يأتيها الولد في المستقبل، وهذه عجوز كبيرة تحتاج إلى ولد، فحكم به للكبيرة. ولكن خرجت المرأتان ومرتا بسليمان ولعلهما ما زالتا في نزاع، فأخبرتا سليمان بما حكم به داود، فقال: لا، أنا أشق الولد نصفي، ودعا بالسكين، نصف تأخذ الكبيرة ونصف تأخذ الصغيرة. الكبيرة رحبت بهذا الحكم، كبيرة رحبت وافقت، والصغيرة قالت: يا رسول الله أو يا نبي الله، هو لها، ما لي في دعوة. فحكم به للصغيرة. كيف عرف أنه الصغيرة؟ لأنها أشفقت عليه وقالت: ولدي يبقى حيا ولو وإن لم يكن عندي. أما الكبيرة فكان ولدها قد تلف، فقالت: يتلف هذا معه ونستريح. نعم، ألا يشبه هذا ما حدث في زماننا الآن بمحكمة التمييز؟ نعم، فيها نوع شبه، فيها نوع شبه. وعلى كل حال أنا أقول إن القرائن يعمل بها، لكن القرائن ليست مبنية على التهمة بل على الحقيقة، فالقرائن لها أثر. فما ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل من الدعاوي هو حكم عام، لكن القضية المعينة يجب أن يكون لها الحكم الذي تقتضيه القرائن والأحوال. انت الوقت.
ما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: فصل. فإن كان ماله لا يفي بدينه فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم، لما روى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله حجر على معاذ وباع ماله، ولأن فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلزم ذلك كقضائهم. ويستحب الإشهاد على الحجر ليعلم الناس حاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة.
وتبين لنا الآن أن الدين والمال، إن كان الدين أكثر، إن كان المال أكثر فلا حجر، إن كان مساويا فلا حجر، إن كان الدين أكثر فهنا يثبت الحجر لكن بسؤال الغرماء أو بعضهم. والحجر معناه أن نمنع المفلس من التصرف في ماله لا في ذمته، لأن ماله الآن تعلق به حق من؟ حق الغرماء، فنقول: لا تبع ولا تشتري ولا تهب. ولكن هل يثبت الحجر بمجرد أن يزيد الدين على ماله؟ ونقول له: الآن لا يجوز لك أن تتصرف تصرفا يضر بالغرماء، أو لا بد من الحجر. فيه قولان للعلماء، والصحيح أنه لا يحل له أن يتبرع بشيء من ماله ما دام دينه أكثر من ماله، وذلك لأن وفاء الدين واجب، والتبرع بالمال ليس بواجب حتى لو إن كان صدق. فإذا قال: أنا أريد أن أعطي هذا الفقير 10 ريال، لا تعطي 10 ريال، قال: الدين كثير 100,000، قلنا: لا تعطي 10 ريالات، أعطهن الغريب الذي يطلبه، كم يبقى عليه؟ 100,000 إلا 10، إلا 10 ريالات، وهل مجر تنقص شيئا فشيئا حتى تنتهي. نعم.
ويتعلق بالحجر عليه 4 أحكام: أحدها منع تصرفه في ماله فلا يصح بيعه ولا هبته ولا وقفه ولا غير ذلك، لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفة. وفي العتق روايتان، إحداهما لا يصح لذلك، ولأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه كما لو كان مريضا. والثانية يصح
كما لو كان مريضا، يعني كما لو كان السيد مريضا مرض الموت وأعتقه فإنه لا ينفذ منه إلا الثلث فقط. نعم.
والثانية يصح لأنه عتق من مالك رشيد صحيح أشبه عتق الراهن، وإن أقر بدين أو عين في يده.
هذا قياس على شيء لا يسلم. المؤلف رحمه الله قال لو أن المحجور عليه أعتق عبده، ولنفرض أن العبد نصف ماله، فمعناه أنه ضيع على الغرماء نصف ما يستحقون. يقول إن هذا على القول الثاني صحيح، وقاسه على الراهن. ما هو الراهن يا جاب؟ الراهن اللي قاسه عليه. نعم الدورة صفحة. الله يهديك، أنت دائما عندك غفلة. نعم المدين الذي رهن عبده ثم اعتقه. فالمذهب أن العتق ينفذ، والصحيح أنه لا ينفذ، لا عتق الراهن ولا عتق المحشور عليه. نعم.
وإن أقر بدين أو عين في يده كالقصار والحائك يقر بثوب لم يقبل إقراره لذلك ويلزم في حقه
لذلك كل بذلك الخطية. بالباء باللام لذلك يعني لتعلق حق الغرماء بماله. نعم.
لم يقبل إقراره لذلك ويلزم في حقه يتبع به بعد فك الحجر عنه، وإن توجهت عليه يمين فنكل عنها فهو كإقراره.
الصورة هذه واضحة. إنسان مثل بعد أن حجر عليه قال يا جماعة هذا الثوب الذي عندي لفلان، لا يقبل إقراره بالنسبة للغرماء، ويقبل إقراره بالنسبة لصاحب الثوب، فيطالب به بعد فك الحجر عنه. ويقول مالك رحمه الله كالقصار والحائك، مع أن الغالب أن القصار صادق، القصار الذي يغسل الثياب، فإذا حجرنا على هذا القصار الذي يغسل الثياب قال يا جماعة هذا الثوب لفلان، لا شك أن القرينة تدل على صدق، ومع ذلك يقولون لا تقبل. لكن لو أن صاحب الثوب جاء يدعي مع إقرار القصار فهنا ينبغي أن يقال إن الإقرار صحيح وأن الثوب يعطى لصاحبه. أما على المذهب فيقول الثوب يدخل في ماله ويباع ويعطى الغرماء ويضمن لصاحب الثوب بعد فك الحجر. نعم.
وإن تصرف في ذمته بشراء أو اقتراض أو ضمان أو كفالة صح لأنه أهل للتصرف، والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته، ولا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء لأن من
حرك الغرماء
الغرماء
اعكستس
ولا يشارك أصحاب هذه الديون أصحاب هذه الديون الغرماء ولا يشارك أصحاب ولا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء لأن من علم منهم بفلسه فقد رضي بذلك، ومن لم يعلم فهو مفرط ويتبعونه بعد فك الحجر عنه. وهل للبائع
يتبعونه كذا عندك خطية هذا والصواب هذا مصحح ومصحح الغرب يتبعونه الظاهر انه اراد ان يصحح يتبعوه اللي في المطبوعه يتبعونه ولا يتبعونه
يتبعونه
بدون نون
بدون ضمير
لا بضمير بضمير بدون نون
اي انا عندي مصححه هنا بالنون والضمير
بالنون والضمير صح
اي
لكن هو اراد الظاهر والله ان اللي عندي الآن في المطبوعة ويتبعوه وهذا غلط لأن حذف النون لا موجب له والصواب ويتبعونه غلط غلط في إطاء ويتبعونه الصحيح كتبنا عليها
ويتبعونه بعد فك الحجر عن وهل للبائع والمقرض
من يتبعونه أصحاب الديون الذين أقر لهم بعد الحجر
من فضلك اقلب الشريط
واختلف في حياته وقت الرهن أو القبض
هذه قاعدة مفيدة وهي أنهما إذا اختلفا في صحة العقد أو فساده فالقول قول من يدعي الصحة لأن الأصل في عقود المسلمين السلامة لكن اختلفوا فيما إذا ادعى أحد المتعاقدين أنه عقد وهو صغير لم يبلغ فقال بعضهم إن القول قول ما يدعي الصغر لأن الأصل عدم البلوغ وقال بعضهم القول قول ما يدعي الصحة لأن الأصل السلام وهذا فيما إذا كان الصغير حين الادعاء بالغا أما إذا كان صغيرا فالأمر ظاهر لا يزال صغير لكن لو قال أنا نعم بعتك سيارتي وأنا لم أبلغ فقال بل إنك بالغ فمنهم من يقول القول قول المشتري لأنه يدعي سلامة العقد وصحته وهذا هو الأصل في عقود المسلمين ومنهم من يقول القول قول البائع الذي يدعي الصغر لأن الأصل إيش عدم البلوغ وهنا الاختلاف في شرط سابق أما لو كان اختلاف في شرط لاحق مثل أن يقول بيعتنيه بعد أذان الجمعة الثاني فلا يصح والثاني قال بل قبله فيصح فالقول قول من يدعي أنه قبله لأن الأصل الصحة والسلام والراجع عندي في مسألة الصغر أنه ينظر إلى القرار إذا كانت مدة العقد بعيدة يعني يمكن أن يكون باعه قبل أن يبلغ فالقول قول من يدعي وأما إذا كانت قريبة والاحتمال قوي فالأصل إيش الصحة نعم
ولو كان الرهن حيوانا فمات واختلف في حياته وقت الرهن أو القبض فحكمه حكم عصير وإن أنكر المرتهن قبضه فالقول قوله لأن الأصل معه وإن وجده معيبا واختلف في حدوثه ففيه وجهان مبنيان على الروايتين في البيع فصل إذا كان لرجل على آخر ألف برهن وألف بغير رهن فقضاه ألفا وقال قضيت دين الرهن فقال هي عن الألف الآخر فالقول قول الراهن سواء اختلفا في لفظه أو نيته لأنها تنتقل منه فكان القول قوله في صفة النقل وهو أعلم بنيته ولو دفعها من غير لفظ ولا نية فله صرفها إلى أيهما شاء، كما لو دفع زكاة أحد الألفين، فإن أبرأه المرتهن من أحدهما فالقول قول المرتهن لذلك، وإن أطلق فله صرفها إلى أيهما شاء، ذكره أبو بكر.
واضح؟ كيف لا؟ من أوضح ما يكون؟ طيب، هذا الراهن قضى ألفا وكان عليه ألفان، أحدهما براهن والثاني بغير راهن، فقال الداعي أنت دفعت الألف الذي بغير راهن، ليبقى الألف الثاني براهن ويكون الراهن عند المدفوع إليه عند الداعي، وقال الدافع وهو الراهن بل قضيت الألف التي فيها الرهن من أجل أن يفك الرهن ويأخذ رهنه، فالقول قول الراهن لأنه هو الغارم ولأنه أعلم بنيته. عكس هذه المسألة إذا أوفى وفيه رهن، اقرأ العبارة الأخيرة التي أشبه على كما لو دفع إليه فإن أبرأه المرتهن، أبرأه المرتهن، هذا ما دفع، للمرتهن دينا أحدهما برهن والرهن في يد المرتهن والثاني بلا رهن، فأبرأه قال أبرأتك من أحد الألفين، فقال المرتهن أبرأتك من الألف الذي ليس فيها رهن، يبقى الألف الباقي برهن، وقال الراهن بل أبرأتني من الألف التي فيها الرهن، علشان إيش؟ يفك رهن، لأجل أن يفك رهن، فالقول قول المرتهن لأنه هو الذي أبرأه، فالقول قول، إذا قال أنا أردت الدين الذي ليس فيه رهن قلنا قطعا يبقى، لا قلنا القول قولك ويبقى الدين الثاني في مقابل الرهن، يعني عكس المسألة وعكسها بعكسها.
فصل. وإن كان عليه ألفان لرجلين فادعى كل واحد منهما أنه رهنه عبده بدينه فأنكرهما حلف لهما، وإن صدق أحدهما أو قال هو السابق سلمه إليه وحلف للآخر، وإن نكل والعبد في يد أحدهما فعليه للآخر قيمته تجعل رهنا لأنه فوته على الثاني بإقراره للأول أو بتسليمه إليه. وقال القاضي هل يرجح صاحب اليد أو المقر له؟ يحتمل وجهين، وإن قال لا أعلم المرتهن منهما أو السابق حلف على ذلك، والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه، وإن كان في أيديهما أو يد غيرهما فالحكم في ذلك كالحكم فيما إذا ادعيا ملكه. فصل. فإن ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدهما بدينه فأنكراه فالقول قولهما، وإن شهد كل واحد منهما على الآخر قبلت شهادته لأنه لا يجلب بهذه الشهادة نفعا ولا يدفع بها ضررا، وإن أقر أحدهما وحده لزم في نصيبه وتسمع شهادته على صاحبه لما ذكرناه. فصل. وإن ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط فالقول قوله لأنه أمين فأشبه المودع، وإن ادعى الرد ففيه وجهان، أحدهما يقبل قوله لذلك والثاني لا يقبل لأنه قبضه لنفسه فلم يقبل قوله في الرد، كالمستأجر، وإن أعتق الراهن الجارية أو وطئها.
هذا فيه إشارة لمن يقبل قوله في الرد. الذي يقبل قوله في الرد كانت العين عنده لمصلحة مالكها المحضة، فالقول قوله في الرد كالوديعة. وإذا كانت لمصلحة القابض المحضة فلا تقبل، كالعارية. العارية بيد المستعير لمصلحة من؟ المستعير. فإذا ادعى الرد لم يقبل قوله. والثالث أن تكون لمصلحتهما جميعا، كالعين المستأجرة. العين المستأجرة فيها مصلحة للمؤجر مالك العين، وفيها مصلحة للمستأجر مالك المنفعة. فهل يقبل قوله في الرد؟ فيه قولان في المذهب، منهم من رجح القول بأن القول قول من هي بيده، ومنهم من قال بالعكس. ومثل هذا ينبغي أن يقال إنه ينظر إلى القرائن ولو ضعفت، فمن شهدت له القرينة بالصدق قبل قوله. فصاف الأحوال إذن ثلاث. نعم.
وإن أعتق الراهن الجارية أو وطئها فادعى أنه بإذن المرتهن فأنكره، فالقول قول المرتهن لأن الأصل معه، فإنك لقضي عليه. فإن صدقه فأتت بولد فأنكر المرتهن مدة الحمل، فالقول قوله لأن الأصل عدمها. وإن وطئها المرتهن بإذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه، لأن الحد يدرأ بالشبهات، ولا مهر لأنه حق للسيد فسقط بإذنه، والولد حر يلحقه نسبه لأنه من وطء شبهة.
الذي يلحق بنسبه، يلحقه نسبه. يلحقه نصف،
والولد حر يلحقه نسبه لأنه من وطء شبهة، ولا تصير أم ولد لأنه لا ملك له فيها. وإن لم تكن له شبهة فعليه الحد والمهر وولده رقيق.
انتهى الوقت. انتهى باقي. المرتهن يقبل قوله في الرد؟ لا، ما ذكر المرتهن. المرتهن ذكر فيه وجهان، ذكر فيه وجهين. نعم. ها وهمت
انا
وهمت ايش معنى الضمير لك يكون مضموم. نعم. لا، ما يمكن تتفق القرائن ابدا. لا بد يكون احدهما اشد امنا، اقوى امنا وايمانا من الاخر، يعني اتفاقها نادر جدا. يلا سليم، عندك يا سؤال؟ نعم. طيب لا باس، قضاء. زين. نعم.
المشاريع الخيرية كثير من المشاريع تعلن عن حساب احدى البنوك،
عن
طبق حساب.
نعم.
احدى البنوك على من اراد ان يتبرع انه يجعل حساب هذا الشخص مدمن على
البنوك. نعم.
فهل نقول هذا قبل الوديعة او قبل القرض؟
كل ما يعطى البنك فهو قرض. كيف؟ لا لا، جرى في العادة عند الناس أنه لا بأس به. إيه على هذا مضطرد. نعم.
وهو
تعدى أو فرط يضمنها للفقراء لمن جمعها له، سواء للفقراء أو لشخص معين. يكون متعديا.
لكن ما تنسى
كيف؟ مجرد تصرفه فيها يعتبر حتى لو استقرضها في السوق ليدفعها في بيته. يعني مثلا قد يشتري سلعة من السوق وقد أعطي 100 ريال لهذا الصندوق الخيري، فأخرجها من مقواته وشرابه، ليس له حق.
لكن لا
يشتري الآن، يعني مصلحة في غير الآن إلى جهة التي ممكن
أن يرفع.
نعم. يا خليها تبقى عندي وديعة. لا لا تمام، ما في شك. نعم. إيش؟ اتفق. نعم.
لكن السلف
المذهب بارك الله في العارية أنه ضامن بكل حال في العارية سواء فرط أو لم يفرط. والصحيح أن العارية كغيرها من الأمانات، إن تعدى أو فرط ضمن، وإلا فلا ضمن عليه. معلوم إذا اختلف فيها في كون هذا الشيء تفريطا أم لا. والاتفق على الفعل، اتفق على ما حصل، لكن ادعى الذي عنده أنه ليس بتفريط، وادعى المالك أنه بتفريط. نرجع إلى العرف. مهمودة أنت ذكرت عارية، هما ذكر عارية. نعم. الذي أمامك وهم وأنت أخطأت، ونسأل الله اليقين. وإلى درس قادم إن شاء الله. عندك لأنه لا يستحق من طلبة خطية. ايش؟
فلم يملك منعه.
منعه من ماله او من التصرف؟
منعه من ماله.
فان اراد سفرا يحل دينه قبل قدومه من فلغريمه منعه إلا برهن أو ضمين مليء، لأنه ليس له تأخير الحق عن محله وفي السفر تأخيره. وإن لم يكن كذلك ففيه روايتان، إحداهما له منعه لأن قدومه عند المحل غير متيقن ولا ظاهر فملك منعه منه، والثانية ليس له منعه لأنه لا يملك المطالبة به في الحال، ولا يعلم أن السفر مانع منها عند الحلول، فأشبه السفر القصير. وإن كان الدين حالاً والغريم معسراً لم تجز مطالبته، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
وإن كان ذو عسرة فيها إشكال، وهو رفع ذو مع أن المتبادر أن تكون منصوبة. ما مصالح؟ ما الإشكال؟ ما الإشكال؟ والمتوقع فما الجواب؟ أنها تامة. وكل معنى إن كانت أسرة أي إن وجد هنا. المعنى إذا كان المدين معسرا فنظرة إلى ميسر، أي فعل الطالب نظرة أي إنظار إلى ميسرة. وحذف الخبر هنا من أجل أن يكون الذي يبدر إلى ذهن المخاطب وسمع المخاطب هو الإنذار دون الوجوب. يعني كلمة نظرة فنظرة وقعها في النفس أعظم من فعليه نظرة، وهذا من بلغة القرآن. فهنا استفدنا أولا الاختصار، وثانيا قوة وقع الكلام على النفس. طيب، لو أن فقيرا أتى إلى شخص وقال أريد أن تبيعني شيئا إذا أجل، لأن الآن ليس عندي شيء، قال إلى متى؟ قال إلى أن يسر الله عليك. أيجوز هذا الشرط؟ نعم مجهول، متى يسر الله عليك؟ نقول هذا الشرط جائز، لا لأنه مجهول أو معلوم، لكن لأنه هو مقتضى العقد. إذ أن مقتضى العقد أن الإنسان الفقير إذا بيع عليه فإنه لا يطالب إلا بعد الميسرة، فيكون هذا كالتأكيد. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قدم ببز له من الشام، فقالت له عائشة: يا رسول الله، لو أرسلت إلى فلان، قدم له بز من الشام فأرسل إليه وقال له في الأجل إلى ميسرة، فأبى الرجل لم يبع. فدل ذلك على جواز شراء الفقير بأجل إلى ميسرة. نعم.
ولا يملك حبسه ولا ملازمته لأنه دين لا يملك المطالبة به، فلم يملك به ذلك كالمؤجل. فإن كان ذا صنعة ففيه روايتان، إحداهما يجبر على إجارة نفسه، لما روي أن رجلا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس، ولم يكن وراءه مال فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا، وباعه بخمسة أبعرة، والحر لا يباع، فعلم أنه باع منافعه. ولأن الإجارة عقد معاوضة فجاز أن يجبر عليه كبيع ماله وإجارة أم ولده. والثانية لا يجبر، لما روى أبو سعيد أن رجلا أصيب في ثمان ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. ولأنه نوع تكسب فلم يجبر عليه كالتجارة.
والرواية الأولى أصح إذا صح الحديث، وفيها أيضا دليل قياس. هذا رجل عليه دين ولكنه قاطع على التكسب، فهل نجبره أن يتكسب ليقضي دينه؟ الحديث الأول يدل على ذلك، لأن الرسول باعه بخمسة أبعرة وهو حر، الحر لا يباع، فإذا تعذر بيع عينه تعين بيع منافعه، وهذا هو الكسب. ولأنه قادر على الوفاء بكسبه فلزمه الوفاء به كالقادر على الوفاء بماله، ولا فرق. وأما الحديث الثاني الذي رواه مسلم فلا يعارضه، لأن الجواب عنه سهل. فالنبي فهذه قضية عين، يحتمل أن هذا الرجل الذي خسر في بيعته يحتمل أنه عاجل عن التكسب، فلم يجبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قوله لأنه نوع تكسب فلم يجبر عليه كالتجارة، فيوقع سبحان الله التجارة لا يلزم بها إذا كان معسرا وهو قادر. إذا قلنا نعم نقول فرق بينه وبين المنافع. التجارة قد يتجر الإنسان وإيش ويخسر فيزداد دينه، لكن المنافع هو كسبان على كل حال سيعطى أجره. فالقياس هنا فيه نظر، والحديث لا يعارض الحديث الأول، والقياس مع الحديث الأول أن القادر على الوفاء بكسبه كالقادر على الوفاء بماله ولا فرق. نعم.
فصل. وإن كان موسرا فلغريمه مطالبته وعليه قضاؤه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، متفق عليه. فإن أبى فله حبسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، من المسند. فإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه، لما روي أن عمر رضي الله عنه قال إن أسيفع جهينة رضي من دينه أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، فأدان معرضا. فمن كان له عليه مال
فدان معرضا
فمن كان له عليه مال فليحضر، فإنا بائعوا ماله وقاسموه بين غرمائه. فإن غيب ماله حبسه وعزله.
رواه مالك في الموطأ بنحو ساقط عنه عندنا مثبتة.
فإن غيب ماله حبسه وعزره حتى يظهره، ولا يجوز الحجر عليه مع إمكان الوفاء.
قوله عزره حتى يظهره يفيد أنه يكرر التعزير ولو كل يوم حتى يظهره، وهذا ليس كالتعزير على فعل محرم، لأن التعزير على فعل محرم لا يكرر، إذ أنه إذا عزر على فعل محرم انتهى عنه وانتهى الموضوع. لكن التعزير على ترك الواجب يكرر حتى يقوم بالواجب. نعم.
ولا يجوز الحجر عليه مع إمكان الوفاء لعدم الحاجة إليه، وإن تعذر الوفاء وخيف من تصرفه في ماله حجر عليه إذا طلبه الغرماء لئلا يدخل الضرر عليهم. فصل. فإن ادعى الإعسار من لم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدمه. فإن عرف له مال أو كان الحق له.
المهم الآن المدين ينقسم إلى أقسام. الأول أن لا يكون عنده شيء يخيبه، فهذا يجب إنظاره ويحرم طلبه ومطالبته وحبسه وتعزيره. دليل ذلك وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الثاني أن يكون عنده مال يكافئ الدين أو يزيد عليه، فهذا يلزم بالوفاء بدون حجر، يلزم بالوفاء بدون حجر، وللحاكم أن يبيع ما شاء من ماله ويوفي به. ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطل الغني ظلم، والظلم لا يجوز إقراره إلا إذا رضي المظلوم فالحق له. الثالث أن يكون ماله دون دينه، يعني أن الدين أكثر، فهذا يحجر عليه إذا طلب الغرماء ذلك أو بعضهم.
والحجر هو أن يمنع من التصرف في ماله أي في عين ماله، سواء كان المال عينا قائمة أو في الذمة، فلا يجوز أن يبرئ من الدين الذي في ذمة المعسر أو الغني، لأن هذا يضر بالغرماء. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الحجر يثبت سواء حكم به الحاكم أم لا، ولكنه الحجر في التبرع خاصة، وأن من دينه قدر ماله يحرم عليه أن يتبرع بالمال، لا بصدقة ولا بوقف ولا بهدية ولا بهبة. وأما التصرف بالبيع والشراء على وجه لا يضر به فهذا جائز، أما إذا بلغ الحاكم وحكم بالحج عليه منع من التصرف بماله مطلقا، يعني قبر على يد ما يتصرف لا بتبرع ولا بغيره. نعم.
فإن فصل، فإن ادعى اليسار من لم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدمه، فإن عرف له مال أو كان الحق لزمه في مقابلة مال كثمن مبيع أو قرض لم يقبل قوله إلا ببينه، لأن الأصل بقاء المال ويحبس حتى يقيم البينة. فإن قال غريمي يعلم إعساري فعلى غريمه اليمين، لأنه لا يعلم ذلك، فعلى غريمه اليمين وأنه لا يعلم ذلك. وإن أقام البينة على تلف المال فعليه اليمين معها أنه معسر، لأنه صار بهذه البينة كمن لم يعرف له مال. وإن شهدت بإعساره فادعى غريمه أن له مالا باطنا لم تلزمه يمين، لأنه أقام البينة على ما ادعى، وتسمع البينة على التلف. وإن لم يكن ذا خبرة باطنة لأنه أمر يعرف بالمشاهدة ولا تسمع على الإعسار إلا من أهل الخبرة بحاله، لأنه من الأمور الباطنة. فإن كان في يده مال فأقر به لغيره سئل المقر له، فإن كذبه بيع في الدين، وإن صدقه سلم إليه. فإن قال الغريم أحلفوه أنه صادق لم يستحلف، لأنه لو رجع عن الإقرار لم يقبل منه. وإن طلب يمين المقر له لأنه لو رجع قبل منه، وإن طلب يمين المقر له أحلفناه لأنه لو رجع قبل رجوعه.
هذه المسألة فيها نظر، إذا أقر أنه لفلان وحصلت وصار التفصيل أنه إذا أقر أنه لفلان وكان هناك شبهة بأن كان فلان من أصدقائه الخاصين وكان هذا المدين لا يبالي أقضى دينه أم لا، هنا لا يكفي الإقرار، بل لصاحب الدين أن يحلفه، ويحلف من أقر له أيضا لاحتمال أنه عجيب أنه كاذب. وهذه تقع كثيرا في من عندهم النعرة القبلية، تجد الواحد منهم يشهد ويحلف لصاحبه وإن كان يعلم أنه كاذب، لأنه من قبيلته، لأنه صديقه، وما أشبه ذلك. ومثل هذه المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله يذكرونها على سبيل العموم وعلى سبيل الإطلاق، لكن تقيد بالقرائن بلا شك، لا سيما في أمور المعاملات. نعم العبادات يتوقف فيها على ما جاء في الشريعة، لكن في المعاملات يعمل بالقرآن. ولهذا عمل شاهد يوسف ليش بالقرينة، لما قالت امرأة العزيز حين هرب منها عليه الصلاة والسلام ووجد سيدها عند الباب قالت ما أراد ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. اتهمته مع أنها هي التي تدعوه إلى نفسه. الحاكم حكم قال إن كان قميصه قد من قبل فهي صادق وهو كاذب، وإن كان قميصه قد من دبر فهو صادق وهي كاذب. إيش القرينة هنا؟ القرينة شق الثوب، أنه إذا كان من الأمام معناه أنه هو الذي قلبه وشق ثوبه للفرار منه، وإذا كان من الخلف معناه أنه هرب وليس منه طلب، فلحقته وجرت القميص حتى تمسك. فهذا عمل بالقرائن. ومن العمل بالقرائن قصة داود وسليمان، قصة غريبة. خرجت امرأتان بابني لهما، فأكل الذئب ابن الكبيرة، فادعت الكبيرة أن ابن الصغيرة ابنها، والصغيرة تنفي ذلك وتقول هو ابني. تحاكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام، فأخذ بدعوى الكبيرة اجتهادا منه. قال هذه صغيرة شابة يأتيها الولد في المستقبل، وهذه عجوز كبيرة تحتاج إلى ولد، فحكم به للكبيرة. ولكن خرجت المرأتان ومرتا بسليمان، ولعلهما ما زالتا في نزاع، فأخبرتا سليمان بما حكم به داود، فقال لا، أنا أشق الولد نصفي، ودعا بالسكين، نصف تأخذه الكبيرة ونصف تأخذه الصغيرة. الكبيرة رحبت بهذا الحكم، كبيرة رحبت وافقت، والصغيرة قالت يا رسول الله أو يا نبي الله هو لها ما لي في دعوة، فحكم به للصغيرة. كيف عرف أنه الصغيرة؟ لأنها أشفقت عليه وقالت ولدي يبقى حيا ولو وإن لم يكن عندي. أما الكبيرة فكان ولدها قد تلف، فقالت يتلف هذا معه ونستريح. نعم، ألا يشبه هذا ما حدث في زماننا الآن بمحكمة التمييز؟ نعم، فيها نوع شبه، فيها نوع شبه. وعلى كل حال أنا أقول إن القرائن يعمل بها، لكن القرائن ليست المبنية على التهمة بل على الحقيقة، فالقرائن لها أثر. فما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل من الدعاوي هو حكم عام، لكن القضية المعينة يجب أن يكون لها الحكم الذي تقتضيه القرائن والأحوال. انت الوقت.
ما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: فصل. فإن كان ماله لا يفي بدينه فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم، لما روى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله حجر على معاذ وباع ماله، ولأن فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلزم ذلك كقضائهم. ويستحب الإشهاد على الحجر ليعلم الناس حاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة.
وتبين لنا الآن أن الدين والمال، إن كان الدين أكثر، إن كان المال أكثر فلا حجر، إن كان مساويا فلا حجر، إن كان الدين أكثر فهنا يثبت الحجر، لكن بسؤال الغرماء أو بعضهم. والحجر معناه أن نمنع المفلس من التصرف في ماله لا في ذمته، لأن ماله الآن تعلق به حق من حق الغرماء، فنقول لا تبع ولا تشتري ولا تهب. ولكن هل يثبت الحجر بمجرد أن يزيد الدين على ماله ونقول له الآن لا يجوز لك أن تتصرف تصرفا يضر بالغرماء، أو لا بد من الحجر؟ فيه قولان للعلماء، والصحيح أنه لا يحل له أن يتبرع بشيء من ماله ما دام دينه أكثر من ماله، وذلك لأن وفاء الدين واجب، والتبرع بالمال ليس بواجب حتى لو إن كان صدق. فإذا قال أنا أريد أن أعطي هذا الفقير 10 ريال، لا تعطي 10 ريال، قال الدين كثير 100,000، قلنا لا تعطي 10 ريالات، أعطهن الغريب الذي يطلبه، كم يبقى عليه؟ 100,000 إلا 10 ريالات، وهل مجرد تنقص شيئا فشيئا حتى تنتهي. نعم.
ويتعلق بالحجر عليه 4 أحكام: أحدها منع تصرفه في ماله، فلا يصح بيعه ولا هبته ولا وقفه ولا غير ذلك، لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفة. وفي العتق روايتان، إحداهما لا يصح لذلك، ولأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه كما لو كان مريضا، والثانية يصح
كما لو كان مريضا، يعني كما لو كان السيد مريضا مرض الموت وأعتقه، فإنه لا ينفذ منه إلا الثلث فقط. نعم.
والثانية يصح لأنه عتق من مالك رشيد صحيح أشبه عتق الراهن، وإن أقر بدين أو عين في يده.
هذا قياس على شيء لا يسلم. المؤلف رحمه الله قال لو أن المحجور عليه أعتق عبده، ولنفرض أن العبد نصف ماله، فمعناه أنه ضيع على الغرماء نصف ما يستحقون. يقول إن هذا على القول الثاني صحيح، وقاسه على الراهن. ما هو الراهن يا جاب؟ ها؟ الراهن اللي قاسه عليه. نعم، الدورة الصفحة. الله يهديك، أنت دائما عندك غفلة. نعم، المدين الذي رهن عبده ثم اعتقه. فالمذهب أن العتق ينفذ، والصحيح أنه لا ينفذ، لا عتق الراهن ولا عتق المحشور عليه. نعم.
وإن أقر بدين أو عين في يده كالقصار والحائك يقر بثوب لم يقبل إقراره لذلك، ويلزم في حقه
لذلك ولا بذلك الخطية. بالباء باللام لذلك، يعني لتعلق حق الغرماء بماله. نعم.
لم يقبل إقراره لذلك، ويلزم في حقه يتبع به بعد فك الحجر عنه، وإن توجهت عليه يمين فنكل عنها فهو كإقراره.
الصورة هذه واضحة، إنسان مثل بعد أن حجر عليه قال يا جماعة هذا الثوب الذي عندي لفلان، لا يقبل إقراره بالنسبة للغرماء، ويقبل إقراره بالنسبة لصاحب الثوب، فيطالب به بعد فك الحجر عنه. ويقول مالك رحمه الله كالقصار والحائك، مع أن الغالب أن القصار صادق، القصار الذي يغسل الثياب، فإذا حجرنا على هذا القصار الذي يغسل الثياب قال جماعة هذا الثوب لفلان،
لا شك أن القرينة تدل على صدق، ومع ذلك يقولون لا تقبل. لكن لو أن صاحب الثوب جاء يدعي مع إقرار القصار فهنا ينبغي أن يقال إن الإقرار صحيح وأن الثوب يعطى لصاحبه. أما على المذهب فيقول الثوب يدخل في ماله ويباع ويعطى الغرماء ويضمن لصاحب الثوب بعد فك الحج. نعم.
وإن تصرف في ذمته بشراء أو اقتراض أو ضمان أو كفالة صح، لأنه أهل للتصرف، والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته، ولا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء، لأن ما الغرماء
اعكستس،
ولا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء ولا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء، لأن من علم من منهم بفلسه فقد رضي بذلك، ومن لم يعلم فهو مفرط ويتبعونه بعد فك الحجر عنه. وهل للبائع
يتبعونه كذا عندك خطية هذا والصواب هذا مصحة ومصحة الغرب يتبعونه الظاهر أنه أراد أن يصحح يتبعوه اللي في المطبوعة يتبعونه ولا يتبعون
يتبعون
بدون نون
بدون ضمير
لا بضمير بدون نون
أي أنا عندي مصححة هنا بالنون والضمير
بالنون والضمير صح
أي
لكن هو أراد الظاهر والله أعلم اللي عندي الآن في المطبوعة ويتبعوه وهذا غلط لأن حذف النون لا موجب له والصواب ويتبعونه غلط غلط في إطاء ويتبعونه الصحيح كتبنا عليه
ويتبعونه بعد فك الحجر عنه. وهل للبائع والمقرض
من يتبعونه؟ أصحاب الديون الذين أقر لهم بعد الحجر.
من فضلك اقلب الشريط.